بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله تعالى: والإجماع حجة على العصر الثاني، إلى قوله: فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الإجماع، قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد في انعقاد أهل الإجماع، قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. قوله رحمه الله تعالى ما تقدم ذكره مبني على المسألة السابقة، وهي: هل يشترط انقراض العصر لأجل القول أم لا؟ وتقدم وجه ذلك على أن المسألة في الحقيقة من حيث الواقع والنظر كما ذكر، لو قيل بإجماع الصحابة لكان في تصور هذا القول يحتاج إلى كما يقال مدة، إذ من المحال أن تجمع الأمة في لحظة واحدة كلها على قول ما ويعرف قولهم، واضح جماعة؟ فلذا بعض الأصوليين ربما ذكروا مسائل في الحقيقة هي أقرب في الخيال منها، أو هي أقرب إلى الخيال منها في الواقع. يعني الآن مثل هذه المسألة يقول: فإن قلنا، يعني بعد أن ذكر المسألة في حجية الإجماع ذكر أنهم لو أجمعوا وحصل إجماع وتوقن ذلك ثم لم ينقرض العصر حتى ظهر الخلاف، هل يكون ناقضا أم لا؟ يقال: أولا، إذا كان الإجماع بالمعنى الذي ذكره الأصوليون المتأخرون ومنهم الجويني رحمه الله تعالى هو إجماع أهل عصر، ما فإجماعهم الوقوف على إجماعهم يكاد يكون ماذا؟ مستحيلا، إذ الإجماع على ما مر معنا معرفة أقوال المجتهدين أو أفعالهم أو إقرارهم على حادثة ما. ومن المعلوم أن المجتهدين صاروا أو كانوا وصاروا في أصقاع الأرض، فما من بلد إلا وفيها علماء وفيها مجتهد، فكون القائل يقول أجمع العلماء ولا سيما المتأخرين، فهذا كما ذكر من حيث النظر ومن حيث الواقع متعسر. لذا كما ذكر معنا في الدرس الماضي أن بعض العلماء من المحققين منهم رحمهم الله تعالى منع الإجماع، ولا سيما بعد قرن الصحابة وبعضهم بعد القرون الثلاثة، لأجل تعسر الإجماع، حصول الإجماع الذي ينضبط، الذي إذا قال القائل أجمع لم يعرف فيه مخالفا أو لم يعرف فيه مخالف، وهذا يكاد يكون ماذا؟ ممتنعا. لأن العلماء منتشرون. يعني لو قال إنسان أجمع العلماء يقال له: هل أجمع عليه علماء الحجاز ونجد؟ قال: نعم. أجمع عليه علماء اليمن؟ قال: نعم. ما يستطاع، واضح يا جماعة؟ لأن معنى إجماع أن تمر على جميع العلماء في كل بلد، علماء الشام، علماء الهند، علماء السند، علماء إلى غير ذلك، وتمر عليهم وتقول لهم المسألة كذا وكذا، ما قولكم فيها؟ واضح يا جماعة؟ فيقولون فيها كذا وكذا، أو قولنا كقول الجماعة، هنا يكون إجماع. لكن هل هذا ممكن أو متصور في الواقع؟ يكاد يكون ماذا؟ مستحيلا، فالحاصل أن هذه المسألة هي كما يقول من يقول على، يعني هي إلى الفرض والتصور أقرب منها إلى الواقع. واضح يا جماعة؟ لا مجرد تصور فرض لو حصل، لكن هل في الواقع موجود؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر. إلا إذا قلنا في إجماع الصحابة، إلا إذا قلنا في إجماع الصحابة ممكن أن تذكر هذه المسألة وتقرر، لكن كإجماع عام وخاصة إجماع الأصولين فهذا كذا كما سمعتم يعني يكاد أن يكون ضرب من الخيال أو التصور الذي قد لا يكون له حقيقة في الواقع، لا يكون له حقيقة في الواقع. لذا كما سمعتم منع من العلماء أن يكون هناك إجماع بعد القرون الثلاثة، بل وبعضهم قال بعد قرن الصحابة، بعد قرن الصحابة. لماذا؟ لأن هذا غير ممكن. واضح يا جماعة؟ ما هو غير ممكن؟ الوقوف على أقوالهم غير ممكن. واضح؟ طيب، قوله رحمه الله تعالى، قول صاحب الحاشية وقوله وصار من أهل الاجتهاد، أي لو أن العصر لم ينقرض حتى نبغ في ذلك العصر أناس صاروا من أهل الاجتهاد، فهل لهم أن ينقضوا ذلك الاجتهاد باعتبار أنهم كانوا مجتهدين في العصر؟ المسألة تأتي على هذا الفرض، على هذا الفرض. قال أي فإن خالف لم ينعقد إجماعهم على هذا القول. وقوله ولهم أن يرجعوا، أي لعدم استقرار الإجماع. لماذا؟ لأن العصر على القول بأن الإجماع لا يكون إلا بعد انقراض العصر، العصر لم ينقرض، فلهم أن يخالفوا، أي للإمام أو العالم أن يقول القول فيجمع عليه ثم يقول قولا آخر يخالف قوله الأول، ولا يكون القول الأول حجة عليه، لا يكون القول الأول حجة عليه. قال رحمه الله تعالى والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، كأن يقول بجواز شيء أو يفعله، فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم. ويقول البعض ويفعل البعض، ها؟ وبفعل البعض. إذن هذا هو الصواب، وبقول البعض وبفعل البعض. لا، لعصمتهم كما تقدم، وبقول البعض هكذا يكون، وبقول البعض وبفعل البعض وسكوت الباقين. طيب، كما تقدم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، أي أن هذا كذلك يسمى إجماعا. قال ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. ما هو الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي أن يقول بعض العلماء قولا أو يفعل بعض العلماء فعلا، أي قضاء مثلا في قضية ما، ويظهر ذلك القول وينتشر ذلك القول ولا يعرف له مخالف. ما حكم هذا القول؟ هذا يسميه الأصوليون بالإجماع السكوتي، يسميه الأصوليون بالإجماع السكوتي. لماذا بالإجماع السكوتي؟ لأنه قول انتشر وسكت عليه الآخرون. واضح؟ قالوا فسكوت الآخرين عنه يدل على إقرارهم له، يدل على إقرارهم له، وما داموا أقروا عليه فهو ماذا؟ فهو حجة. فالإجماع السكوتي أولا من حيث الضابط، ما هو ضابطه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى هو أن يقول إمام قولا أو يفعل إمام فعلا وينتشر ذلك عنه ولا يعرف له مخالف، ولا يعرف له مخالف، فهذا يسميه العلماء بالإجماع السكوتي. هذا يسميه العلماء بماذا؟ بالإجماع السكوتي. طيب، أولا من حيث الإجماع، هل يسمى إجماعا أم لا؟ من أهل العلم من يسميه إجماعا لكن سكوتي، ومنهم من يقول لا، ليس بإجماع، إذ قد يسكت من يسكت من العلماء لا عن إقرار، لا عن إقرار، ولكن إما لأنه لم يتبين له القول، لم يترجح عنده قول، وإما لأنه يرى أن ذلك القول الذي قيل مما يسع فيه الاجتهاد ويسع فيه القول فيسكت لأجل ذلك، لا لأنه مقر لذلك القول، لا لأنه مقر لذلك القول، أو لأن قائل ذلك القول ممن يخاف منه إن خالف قوله أن يبطش به كأن يكون سلطانا أو حاكما عنده شيء من البطش ونحو ذلك. فالحاصل قالوا هذا أو مثل هذه الاحتمالات تضعف أن ينسب إلى مثل هذه الحالة أنه إجماع. لماذا؟ لاحتمال الخلاف، واضح؟ فلا نستطيع أن نقول بأن مثلا مسألة قال بها مثلا على سبيل المثال سعيد بن المسيب وما يعرف له مخالف أن نقول هذا القول هو قول حسن وقول عطاء وقول فلان وفلان وفلان. لماذا؟ لأننا لم نقف على أقوالهم، وكونه اشتهر عن سعيد لا يلزم منه أن الآخر لا يلزم منه أن الآخرين قد قالوا بقوله. لماذا؟ لاحتمال ما تقدم أنهم ما ترجح عندهم بعد قول فتوقفوا عن الإقرار أو عن الإنكار، أو أنهم عندهم ترجح عندهم قول آخر إلا أنهم رأوا أن هذا القول مما يسع فيه الاجتهاد فلا ينكر، كأنه يقول هذا قولك وأنا ساكت، واضح يا جماعة؟ ونحو ذلك. قالوا فهذا فلهذا لا نستطيع أن نقول بأن هذا إجماعا، أن نقول بأن هذا إجماع من العلماء. فالحاصل أن هذا هو منزع القائلين بتسميته إجماعا أم لا، بتسميته إجماعا أم لا. لذا كان من قال بهذا القول كما سمعتم سماه إجماعا سكوتيا وجعله من حيث الحجة دون حجة الإجماع القطعي، لأنهم سموا هذا النوع بإجماع ماذا؟ بالإجماع الظني، سموه بالإجماع الظني. لماذا؟ لأنه إجماع ظني ليس مقطوعا به، ليس مقطوعا به. ثم إن العلماء في حجية هذا النوع من الإجماع على أقوال ثلاثة، منهم من قال بأنه حجة قطعا وهذا قول مبالغ فيه، ومنهم من قال بأنه ليس بحجة قطعا وهذا كذلك قول مبالغ فيه، ومنهم من قال بأنه حجة ظنية، أنه حجة ظنية بمعنى أنه يعمل به حتى يعلم المخالف، يعمل به حتى يعلم المخالف. فإذا رأينا مثل هذا، رأينا إجماعا ينقل عن العلماء، الأصل أننا إذا رأينا أن ذلك الإجماع لا يخالف نصا عن المعصوم فإننا نعمل به حتى يظهر لنا في المسألة نزاع وخلاف، فإذا ظهر لنا الخلاف والنزاع ها هنا نرجح الراجح بدليله ونقول به، واضح جماعة؟ لئذ لا ينبغي للمسلم أن يقول قولا لا يعرف له سلفا فيه، بل لا يقول قولا إلا وقد سبق بقائل من السلف إلى ذلك القول، إلى ذلك القول، مع التنبيه على أنه ما من نص ظاهر جلي من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد قال فيه قائل من الأئمة ولا بد، واضح جماعة؟ لا حفظ لهذه الشريعة، حفظ لهذه الشريعة، ولكن قد يكون النزاع والخلاف في بعض النصوص المحتملة أو الذي فيها شيء من ماذا؟ من النزاع في فهم مدلوله. فالإنسان إذا رأى في المسألة إجماع يدل على يعني إجماع أخذ بمدلول، ورأى مدلولا آخر لذلك النص لكن لم يقل به قائل، فهو يقول بقول من؟ بالقول أو بالفهم الذي فهمه المدلول الذي فهمه أو المدلول الذي فهمه الأئمة، وقال به الأئمة بل ونقل عليه الإجماع. واضح جماعة؟ لا شك ولا ريب أنه يسير خلف العلماء، يسير خلف العلماء ويقول بقول العلماء. فهذا كما يقال هو ملخص القول في هذه المسألة، أي في الإجماع السكوت من حيث صحته ووقوعه، ومن حيث كذلك حجيته، وكذلك من حيث حجيته، فمن حيث الإمكان كما ذكر. بقي أمر ثالث ذكره كذلك العلماء، وهو ما الضابط في انتشار ذلك القول؟ واضحهم يعرفون الإجماع السكوت بأن يقول إمام قولا أو يفعل فعلا وينتشر ولا يعلم له مخالف. ما هو ضابط الانتشار؟ ما هو ضابط الانتشار؟ الناظر في كلام العلماء رحمهم الله تعالى لا يجدهم يذكرون ضابطا واحدا ضابطا منضبطا يسيرون عليه، بل تجد غالبا أن الفقهاء في كتب الفقه يذكرون قولا لأحد الصحابة مثلا أو لغيره ولا يعرف له مخالف، فيقول هذا قول قد انتشر واشتهر ولا يعرف له مخالف، ويأتي في مسألة أخرى قول نظيره لكن يخالف ما عليه المذهب، فيقول هذا قول للصحابي ولكن لا يعرف انتشاره. واضح يا جماعة؟ فما هو الضابط في الانتشار؟ ما هو الضابط في الانتشار؟ الضابط في الانتشار كما ذكره بعضهم من حيث كونه ضابطا أنه أن يعرف وأن ينتشر في الآفاق، يعني كقضايا الصحابة، كقضايا عثمان، كقضايا عمر قبل ذلك، كقضايا أبي بكر الصديق، قضايا علي بن أبي طالب، قضايا عامة تشتهر وتشاع وتذاع ولا يعرف لهم مخالف. فهنا يقال إجماع، يقال إجماع، يعني مثلا قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في حرب أهل الردة قال به أبو بكر ثم تبعه عمر وتبعه بقية الصحابة، لكن هل جاء بالنص أنهم قالوا كلهم قالوا نقول بقول أبي بكر؟ الجواب بالفعل، فهذا إجماع ماذا؟ قطعي. واضح يا جماعة؟ مسائل أخرى ظاهرها أنه كذلك قضايا حكم فيها أبو بكر أو حكم فيها عمر، كمسألة ماذا؟ الجد مع الجد مع الإخوة وما شابه ذلك من مسائل اجتهاد شاعت وذاعت، شاعت وذاعت، فها هنا يقال إجماع. لماذا؟ أنها قضايا رجعت إلى من؟ إلى أمير المؤمنين وبمحضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرت العادة أنها ماذا؟ أنهم يتحدثون ويتناقشون ويتناظرون، فمثل هذا يمكن أن يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه إجماع بهذا الاعتبار، والله أعلى وأعلم. أو ما كان في معناه، أي من القضايا المشتهرة المنتشرة. طيب تقرأ. طيب قال رحمه الله تعالى قوله وانتشار ذلك القول والفعل، أي بحيث بلغ الباقين ومضى زمن يتمكنون فيه عادة من النظر، أي من النظر في ذلك القول والقول في ذلك القول، فإذا لم يعلم لهم قول بعد انتشار ذلك القول فإن سكوتهم عليه يدل على إقرارهم لذلك القول، وهو ما يسميه الفقهاء الأصوليون ماذا؟ بالإجماع السكوت. قوله وسكوت الباقين عليه بأن لم ينكروه ولا ظهرت أمارة الرضا أو السخط منهم. قال وخرج بقيد الانتشار وما بعده إذا لم يبلغ القول أو الفعل كل الباقين أو بلغهم ولم يمضي زمن المذكور فليس بإجماع، وما ظهرت أمارة الرضا فهو إجماع قطعا، وأما أمارة السخط فليس بإجماع قطعا. قوله ويسمى ذلك بالإجماع السكوت، واختار البيضاوي أنه ليس بإجماع ولا حجة، واختاره القاضي ونقله عن الشافعي ونقل عنه ونقل أنه آخر أقواله، أي آخر أقوال الشافعي. قال وأما استدلال الشافعي رضي الله عنه في مسائل بالإجماع السكوت فأجيب عنه بأن تلك المسائل ظهرت من الساكتين فيها قرينة الرضا، فليست من محل النزاع، فليست من محل النزاع. وما ذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى ها هنا من أنه قال قولا ثم رجع عنه، هذا حرره، هذا القول حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبسط القول فيه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين. وخلاصة القول بأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يرجع عن قوله ولم يعرف له شيء من ذلك، بل إن النصوص الكثيرة التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله تعالى تدل على أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول بهذا القول في قوله جديد وفي قوله القديم، أي أنه باق على القول المذكور، من أن الإجماع السكوتي بأنه كذلك ماذا؟ بأنه معتبر، وهو كما قال على ما تقدم، لكن الحجة فيه ظنية وليست بقطعية كما مر معنا فيما تقدم أن الإجماع إجماعان، قطعي وظني. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله
وقول الواحد، نعم مثل
قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، وفي القديم حجة لحديث أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم، وأجيب بضعفه.
طيب، الحديث كما ذكر ضعيف، والقول في أن الشافعي كذلك رجع عن هذا القول، هذا كذلك كما سمعتم مما انتقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وبين ضعفه، وقال من قال بهذا القول لم يأتي بحجة لا من نص الشافعي ولا من فعله، وإنما من قال بهذا القول رأى أن الشافعي رحمه الله تعالى ربما خالف في بعض المسائل أقوال بعض الصحابة فظن أنه رجع عن ذلك، قال وهذا ليس كذلك، إذ قد يظهر للمجتهد قولا ودليلا هو أرجح وأقوى من قول الصحابي فيأخذ به، لا لأنه يرى قول الصحابي ليس بحجة، ولكن لأنه عارضه عنده ما هو أقوى منه، فأخذ بماذا؟ فأخذ بالأقوى، واضح جماعة؟ لا لأنه لا يرى، ولكن لأنه عارضه ما هو أقوى فأخذ بالأقوى، وهذا كما هو ظاهر قول واضح جلي من علامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يبين لنا أن من نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أن له في المسألة قولين ومذهبين ليس بصواب، بل له مذهب واحد في القديم وفي الجديد، وهو أن قول الصحابي الواحد يكون حجة، لكن مع ما تقدم ذكره. والعلماء رحمهم الله تعالى كذلك في قول الصحابي لهم في ذلك خلاف ونزاع، فمنهم من يرى أن قول الصحابي ليس بحجة، ويستدل على ذلك بقول الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وما شابه ذلك من الأدلة. ومنهم من يرى أن قول الصحابي حجة ويستدل بأدلة، منها ما جاء في هذا الحديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وكذلك ما جاء في معناها من أدلة تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أقوالهم تكون حجة بهذا الاعتبار، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، فيه ماذا؟ الأمر، إلزموا، عليكم بمعنى إلزموا، واضح؟ فهو من هذا الباب، فهو اسم فعل أمر، يعني إلزموا سنتي وسنة الخلفاء، فدل على أن ما جاء في سنة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يكون ماذا؟ يكون حجة ومعتبرا. والراجح والله أعلى وأعلم كما رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة من المحققين أن قول الصحابي يكون حجة بشروط، أولها أن لا يكون مخالفا لنص، سواء كان من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن لا يكون مخالفا لغيره من الصحابة، إذ ليس قول أحدهم بأحق من قول الآخر. الثالث أن يكون قوله ذلك قد شاع وذاع وانتشر ولا يعلم له مخالف، فمثل هذا يكون حجة بهذا الاعتبار، فعلم أن قول الصحابي إذا خالف نصا فإنه غير معتبر. وها هنا يؤتى بقول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ومنه قول ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر، واضح جماعة. فهنا لا يكون قول الصحابي حجة إذا خالف ماذا؟ إذا خالف نصا، هذا أمر. الأمر الثاني كذلك إذا خالف غيره، وجدنا قولا لصحابي ما وخالفه صحابي آخر، فماذا نصنع؟ ليس قول أحدهما بأحق من قول الآخر، ففي هذه الحالة نأخذ بالراجح من القولين بدليله. الأمر الثالث أن يكون القول ممن انتشر وشاع وذاع. أما إذا كان قولا غير معروف فهذا مما يسع فيه ماذا؟ الخلاف، لاحتمال أن يكون غيره قد قال بخلاف ذلك القول. فهذا هو خلاصة هذا القول في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال صاحب الحاشية: قوله وقول الواحد أي وكذا الأكثر،
من باب أولى.
قال: قوله على غيره أي لا من علماء الصحابة ولا من علماء غيرهم. قال: قوله على القول الجديد هو ما ألفه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مصر، ومحله فيما يقال من قبل الرأي. وأما غيره فهو حجة، إذ هو في محل المرفوع كقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو رخص في كذا. وموافقة الإمام الشافعي رضي الله عنه لزيد بن ثابت رضي الله عنه في الفرائض ليس تقليدا له، بل لدليل قام عنده فوافق اجتهاده، وهو معنى قول الراجز لا سيما وقد نحاه الشافعي.
نعم، والصواب أنه ما تقدم ذكره، رأى قول الصحابي ولم يرى له مخالف فأخذ به. تفضل.
قال: قوله اهتديتم أي كنتم على هدى، فدل على أن قوله حجة، وإلا لم يكن المقتدي به مهتديا.
ولو صح هذا الحديث كان نصا في المسألة، ولكنه لم يصح، بل هو ضعيف وضعيف جدا. تفضل.
قال: قوله وأجيب بضعفه أي ضعف هذا الحديث. قال: والحق أن قوله ليس بحجة لإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا، ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم.
وهذه الحجة فيها نظر، إذ الكلام على ماذا؟ على قول الصحابي الذي لم يخالفه غيره، وأنه حج على غيره ممن جاء بعدهم لا من كان في عصرهم، إذ لا حجة لقول المجتهد على المجتهد الذي هو نظيره. عليكم السلام. فهذا من هذا الباب، مع التنبيه على أن جماعة من العلماء جعلوا لأقوال الصحابة مراتب، أعلاها وأولاها أقوال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، بل بعض العلماء رحمهم الله تعالى نص على أن الخلفاء الأربعة إذا أجمعوا على مسألة ما بأن إجماعهم حجة، على أن إجماعهم حجة. وفي هذه المسألة وغيرها خلاف وتفاصيل، لعل الله تبارك وتعالى يمن علينا بأن نذكرها في المذكرة بإذن الله عز وجل. نكتفي في هذا اليوم بما تقدم إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.